الإخوة، هذا هو الشريط 11 من تفسير جزء عام.
قيل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة والباقي في النار. وهذا عدد هائل، إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلة يقول نحن أكثر منهم عددا كما قال الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000 صار الأول إيش؟ أكثر وأعز. فيقول الشاعر لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه تكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقول حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متم. فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشيب في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء، فيأتي الإنسان ويقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأين أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح، أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموت. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير، بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار إيش؟ كافرا بالبعث، والكفر بالبعث ردة عن الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الرجع، يعني ارتدع عن هذا التكاثر، وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتبت، وإما أن نلبسها فإيش فتبلع، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بعيدين عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، وهذه جملة تأكيد للرجع مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى. لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمهم، وهذا ليس بصحيح. لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوه، قل يا أخي هذا وصلك يوهم فساد المعنى، وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله وإياكم منها. لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليه، حبت أن يتكرر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له، فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت إنه ذهب يستعذب الماء، أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عذقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ إنسان الرطب فقط، فقال أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والرطب والمذنب، لأن العذق يشمل هذا وهذا ويشمل كل الثلاث. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لا تسألن يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال، سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخر، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخر. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير. أهل رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح، وهو 99. يتم هذا اللقاء يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول عام 1416. نتكلم فيه بما شاء الله عز وجل من تفسير سورة العصر. يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. فما المراد بالعصر؟ قيل إن المراد بالعصر آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى أي الفضلى، كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وقيل إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصح، أن العصر هو الزمان أقسم الله به بما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغابر. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وعملا سيئا إلى غير ذلك مما هو معروف للجميع. أقسم الله به على أي شيء؟ على قوله إن الإنسان لفي خسر، والإنسان هنا عام لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محله أي محل أل كلمة كل. فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكان هذا هو المعنى. ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر أي في خسران ونقصان في كل أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا من استثنى الله عز وجل. وهذه الجملة كما ترون مؤكدة بثلاثة مؤكدات، الأول القسم، والثاني إن، والثالث اللام. وأتى بقوله لا في خسر ليكون أبلغ من قوله لا خاسر، وذلك أن في معناها إيش؟ إيش معنى في؟ معناها الظرفية، فكأن الإنسان منغمس في الخسر والخسران محيط به من كل جانب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. الصفة الأولى الإيمان، الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد. بماذا؟ بما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح هذا الحديث يطول لو تكلمنا عليه الآن، لكنه قد تكلمنا عليه في مواطن كثيرة. فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم الأول مؤمن خالص إيمانا لا شك فيه ولا تردد، والقسم الثاني كافر جاحد منكر، والقسم الثالث متردد. فمن الناجي من هؤلاء الأقسام الثلاثة؟ الناجي القسم الأول الذي يؤمن إيمانا لا تردد فيه، يؤمن بالله بوجوده بأسمائه بصفاته بألوهيته وربوبيته وغير ذلك مما هو معلوم من صفات رب جل وعلا، ويؤمن بالملائكة وهم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم، فجبريل عليه الصلاة والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الملائكة إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات، يعني وكله الله على المطر وكل ما يتعلق به المطر وعلى النبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم الله أو راكب أو ساجد. كذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا، لأن الله لم يقص علينا جميعا أنباء الرسل، قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واليوم الآخر هو يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهما، فالحفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي أن أقدامهم عارية، والعراة الذين ليس عليهم أجسام، نعم، والعراة الذين ليس عليهم ثياب، والغرل الذين لم يختنوا، والبهم الذين ليس معهم ماء، يحشرون كذلك. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أعظم من ذلك، أي من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الناس كل مشغول بنفسه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فيجب أن تؤمن بفتنة القبر، أي بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أي أن فيه العذاب أو الثواب، وتؤمن كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الآخر، فإنه داخل في قولنا أن تؤمن بالله واليوم الآخر. القدر تقدير الله عز وجل، يعني يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الإيمان في قوله إلا الذين آمنوا يشمل إيش؟ الإيمان بالأصول الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله عمل الصالحات فمعناه أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، لم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا. والصالحات هي التي اشتملت على شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فلو قمت تصلي مراءة للناس، أو تصدقت مراءة للناس، أو طلبت العلم مراءة للناس، أو وصلت الرحم مراعاة للناس أو غير ذلك فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا يعني في ظاهره. كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما جمع وصفين، الأول عشان ما يجيك النوم، الأول الإخلاص لله، والثاني إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق هو الشرع، يعني كل واحد منهم يوصي الآخر إذا رأه مفرطا في واجب أو صاه. قال: يا أخي انفع نفسك قم بالواجب، إذا رأه فعل محرم أو صاه. قال: يا أخي اجتنب الحرام. فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم، تواصل الحق. الحق هنا بمعنى إيش؟ الشرع، يوصي بعضهم بعضا به. وتواصل بالصبر، والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. ثلاثة أقسام. الصبر على الطاعة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا، لا يذهب إلى المسجد، يقول: أصلي في البيت وأدي الواجب، فيكسل. نقول: يا أخي اصبر نفسك، احبسها، كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد: أخرج هذا المال الكثير أو أتركه أو بعدين أطلعه وما أشبه ذلك. نقول: يا أخي اصبر نفسك، أكرهها على أداء الزكاة. وهكذا بقية العبادات، فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصلون بالصبر. اصبر على الطاعة، لا تمل، لا تكسل. كذلك الصبر عن المعصية، بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساب محرمة، إما بالربا، وإما بالغش والكذب، وإما بالتدليس، أو غير ذلك من أنواع الحرام. فنقول: اصبر، اصبر نفسك، لا تتعامل على وجه محرم. بعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء، تجده ماشيا في السوق كلما مرت امرأة أتبعها بصرها. نقول: يا أخي اصبر، احبس نفسك عن هذا الشيء. على أقدار الله، يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته، فيجزع ويتسخر ويتألم، فيوصون فيما بينهم: اصبر يا أخي، هذا أمر مقدر، والجزع لا يفيد شيئا، واستمرار الحزن لا يرفع الحزن، اصبر. قدر أن هذا الشيء لم يكن أصلا، يعني مثلا الإنسان فقد مليون ريال فحزن لذلك وتعذب منه، ماذا نقول له؟ نقول: اصبر يا أخي، قدر أن هذا المليون لم يوجد، ألست قد خرجت من بطن أمك ليس عليك ثياب؟ قدر أن هذا ما كان. كذلك أيضا الأولاد، مثل إنسان امتحن بموت ابنه، نقول: يا أخي اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق، ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. الأمر كله لله مهلك. فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تسخط؟ فهذه أنواع الصبر: الصبر الأول على طاعة الله، والثاني عن مصلحة الله، والثالث على أقدار الله. أيها أشق على النفوس؟ هذا يختلف. بعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه لكن ترك المعصية صعب شاق، يشق عليه مشقة كبيرة. وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب، يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذن نأخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإن واللام أن جميع بني آدم إيش؟ خاسرون، بل في خسر، الخسر محيط بهم من كل جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم موعظة وليس كفتهم تشريعا، لأن ما فيها شيء من التشريع، ما فيها طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، لكن كفتهم موعظة. كل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الرابحين الموفقين. على تفسير هذه السورة على ما تيسر، وهي قوله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ففي هذه السورة يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمة ويل، وهي كلمة وعيد، أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات همزة لمزة إلى آخر. وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم، ولكن الأول أصح: لكل همزة لمزة، كل من صيغ العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد، يعني أن همزة ولمزة معناهما واحد، أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نتبع الثاني، أي نجعل لكل واحدة معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيس وتفريق بين الكلمتين. والصحيح في هذه الآية لكل همزة لمزة أن بينهما فرقا، فالهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير إلى شخص يعني يقول انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بإيش؟ بالفعل، واللمز باللسان. يعني أنا بعض الناس والعياذ بالله مشغوف بعيب البشر، إما بفعله وهو الهماس، وإما بقوله وهو اللماس. وهذا كقوله تعالى: ولا تطع كل حلف من هماز مشاء بنميم، الذي جمع ماله وعدده. هذا أيضا من أوصافه القبيحة، جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي. يجمع المال ويعدده، قيل معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده. ولهذا جاءت بصيغة المبالغ: عدده، يعني أكثر تعداده. لماذا؟ لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون نقص أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، فهو دائما يعدد المال. وقيل معنى عدده أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر. وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما. المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي أقبل قول ضعيف. يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته، ويكون ذكره في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فيقول في هذه الآية: يحسب أن ماله أخلده، أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك. فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكر في المجالس ويعاب. ولهذا قال: كلا كلا لينبذن في الحطمة. كلا هنا يسميها العلماء حرف رجع، أي ترجع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه. ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويضوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل. لينبذن في الحطمة، اللام هذه واقعة في جواب قسم المقدر، والتقدير والله لينبذن في الحطمة، أي يطرح طرح. وإذا قلنا إن اللام في جواب القسم صارت الجملة هذه مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون، هذا شيء كثير في القرآن. والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. وقوله لينبذن، ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال أو المال؟ قد نقول كلاهما ينبذ. أما صاحب المال فإن الله يقول في آية أخرى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون ويدزون بالأيدي أو بما شاء الله. وهنا يقول ينبذ أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء، أي تفتته وتكسره. فما هي؟ قال الله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم. نار الله الموقدة، هذا الجواب، أي هي نار الله الموقدة. وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نار إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليس عقوبة ظلم، أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها. إذن هي نار عدل وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا. فتعذيب الكافرين بالنار لا شك أنه عدل، وأنه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله حطمة مع فعل هذا الفاعل همزة لمزة، حطمة على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة أي المسجرة المسعرة التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. إن لها أي الحطمة وهي نار الله الموقدة عليهم مؤصدة، على من؟ على الهماز اللمام الماز الجماع للمال المناع الخير. ولم يقل إنها عليه، مع أن المرجع مفرد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع، لكنه أعاد الضمير بلفظ الجمع باعتبار المعنى، لأن لكل همزة عام يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين. إنها عليهم موصدة أي مغلقة، مغلقة الأبواب لا يرجى لهم الفرج والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها. كل هذا لشدة التعذيب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سينجو ويخلص يفرح، فإذا عيد صارت انتكاسة جديدة والعياذ بالله. فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم. وعذاب أهل النار مذكور مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية. إنها عليهم مؤصدة مغلقة. تأمل الآن لو أن مثلا إنسان كان في حجرة أو في سيارة اتقلت النيران فيها وليس له مخرج، الأبواب مغلقة، ماذا يكون؟ في حسرة عظيمة، لا يمكن أن يمثل الحسرة. هم والعياذ بالله هكذا في النار، النار عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي أن هذه النار موصدة وعليها أعمدة ممددة، يعني مثل ما كما نقول شبوك عظيمة حتى لا يحاول أحد فتحها، في عمد ممددة أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها. حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا، لا لمجرد أن نتلوها بألسنتنا أو نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول، عيب الناس بالفعل، الحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حالة فإن جزاؤه هذه النار التي هي كما وصف الله الحطمة تطلع على الأفئدة موصدة في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه. نستعرض فيه استعرارا خفيفا لتفسير قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة، لأن السورة التي وقفنا عليها سابقا. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا له وللأمة لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون خطاب عاما له ولأمته ابتداء. وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل، فبنى بيت يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقدر، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم، قيل وكان معه 6 فيلة لتساعده، فجاء هذا الرجل أعني ملك اليمن جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. لما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجر سايسه ولكنه أبى. إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرج، وإن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله، فجعله كعصف مأكول أي كزرع أكلته الدواب ووطعته بأقدامها حتى تبتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم. وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا بإلحاد فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترسوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهين الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير. أما الآن المعون بعد قريش. الفيل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح، هو اللقاء 3 بعد 100. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. ويقع هذا اللقاء يوم الخميس 11 من شهر جمادى الأولى 1416، نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية لها صلة بما قبلها، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة على قريش، وهو إيلافهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. والإيلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجرون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب. وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين، الرحلة الأولى رحلة الشتاء في أي وقت؟ لأي جهة بنعمة، والثانية رحلة الصيف لجهة الشام. لما ذكرهم بهذه النعمة، وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة في هذه التجارة، أمرهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل، قال فليعبدوا رب هذا البيت، شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية، أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله، يتذلل له بالسمع والطاعة إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك سائل الصلاة ما هي، أعبادة أم عادة، قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي، فما معنى صلاتك هذه، لقلت معناه العبادة لله، أتعبد الله عز وجل، أتذلل له بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه، قال رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، طهر البيت للطائفين، أليس كل شيء فهو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم ملكه، لأن لا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي هذه صفة لرب أو للبيت؟ نعم لرب، إذن محله النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمه، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة، فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الخلاف في الأمر إيش؟ الظاهر، لأن الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن مكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتيه أول مرة إلا محرما، يجب عليه أن يحرم، والمدينة ليست كذلك. حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة للحرف، المدينة قصدي، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه وحتى الصيود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده، لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة الأنعام التي ليست صيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، يعني أفلا يشكرون الله على هذا. فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيره، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب. بلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق. ومتى تبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه، لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينفصل لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ. هذا من دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى آخر السورة إن شاء الله. فيقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت خطاب لكل من؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى، فنقول أرأيت الذي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقول القائل منهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ هؤلاء يكذبون بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجمع بين أمرين: الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنه فاقد لأبيه فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. لكن هذا والعياذ بالله يدع اليتيم أي يدفعه بعنف، لأن الدعاء هو الدفع بعنف، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. أيضا لا يحثون على رحمة الغير ولا يحض على طعام المسكين. فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام هذا قلبه المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاسي، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاسي القلب والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين. ويل هذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو مع أو أفرادا لكنهم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل قلبه يتجول يمينا وشمالا فهو ساه عن صلاة. وأما وهذا مذموم، الذي يسوى عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الركعات، نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك. ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس إقبالا على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك سهى في صلاته، لأن السهو في الشيء يعني معناه أنه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل. فهذا المراعي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراؤون أصل العبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله. هؤلاء المراؤون والعياذ بالله. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يد الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك كافر، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين، كما قال الله تعالى يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هم عن صلاتهم ساهون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون. فإن قال إنسان وهل الذين يسمعون مثلهم، يعني الإنسان مثلا يقرأ قرآن يجهر بالقراءة يحسن القراءة يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه، هل يكون مثل الذين يراؤون؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث من سمع الله به ومن رأى الله به. المعنى من سمع فضحه الله وبين الناس أن الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد أن يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به. فالإنسان الذي يرى الناس أو يسمع الناس سوف يفضح الله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلا. الذين هم يرون ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني، يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية يقول أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى بناء أشرب به، محتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك ويمنع. هذا أيضا مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين، قسم يأثم به الإنسان وقسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك، إنسان جاءه رجل مضطر يقول أعطني ماء أشرب به فإن لم أشرب مت، بذل الإناء له إيش؟ واجب، يأثم به الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقول لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه. جاء إنسان إلى آخر يقول أعطني ثوبا أدفأ به عن البرد وإلا هلكت، هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أو لا يجب، أو يجب في المنافذ دون الأعيان. كيف هذا؟ مثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام، فإن لم تطعمه هلك، هنا يجب عليك أن تطعمه. لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟ قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام، وقال آخرون لا يجب، لأن إطعامه في هذه الحال واجب، واجب عليك من عند الله. وهذا قول هو الراجح أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلك واجب، ولا يمكن أن يأخذ إنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. في المسألة الثانية، جاءك إنسان مضطر إلى 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 ثوب خوفا من البرد، فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟ بعض العلماء يقول يجب عليه أجرة، وبعضهم يقول لا يجب. والصحيح أنه لا يجب عليه الأجرة، ولكن إن أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملك، وإن أعطيته إياه على سبيل العارية وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليه. هذا القول هو الصحيح. وبهذا انتهى الكلام على هذه السورة. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه، هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ إن كان ممن اتصف بهذه الصفات، قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير، فليبشر بالويل والعياذ بالله. وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، بل المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. خلقه يعني أخلاقه التي تخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاة في الدنيا والآخرة. فهذا هو اللقاء الخامس بعد المئة من لقاء الباب المفتوح الذي يتم في يوم كل خميس من كل أسبوع. وهذا الخميس هو 25 من شهر جماد الأولى عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر على سورة الكافرون، وهي بل على سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية. والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو في مدينة أو في الطريق في السفر يعني. كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي. هذا القول الراجح من أقوال العلماء. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة، والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحوض في القيامة، في عرصات القيامة، يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. نسأل الله أن يوردنا وإياكم حوضه ويسقينا منه. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وأحلت المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا من الخير الكثير، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، وهو كذلك. فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، والذي دال هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل كل واحد من أمته نصيب من الأجر، ومن يحصل أمة إلا الله عز وجل. ومن الخير الذي يعطيه في الآخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، داخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الكوثر يعني إيش؟ الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة، فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثرا، لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير. ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال فصل لربك وانحر، شكرا لله على هذه النعمة العظيمة أن تصلي وتنحر لله. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية الشاملة عام صل لربك الصلوات المفروضة والنوافل صلوات العيد والجمعة، وانحر، وانحر أي تقرب إليه بالنحر، والنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهداها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، أهدى 100 بعير ونحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقية فنحره، وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر فطبخها فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام. والأمر له أمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، هذا في مقابل إعطاء الكوثر، قال إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك، والشنآن البغض، ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فشانئك في قوله إن شانئك يعني مبغضك، هو الأبتر. الأبتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني هو الأقطع المنقطع من كل خير، وذلك أن كفار قريش يقولون محمد أبتر لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه. أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا محمد أبتر لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسب، فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه. وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه، فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر، كافر خارج عن الدين لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا حبط للعمل إلا بالكفر. كمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصة من خصة النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. إذن هذه الآية تضمنت بيان نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائر العبادات، ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف لما تضمنه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. يقول الله آمر النبي قل يا أيها الكافرون، يناديهم يعلن لهم بالنداء يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من غيرهم، كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررت الجمل على مرتين مرتين، لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله. وما هنا في قوله ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من، لا طرف الباب افتح الباب. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد وليس كذلك، لأن الصيغة مختلفة، لا أعبد ما تعبدون هذا فعل أو اسم؟ سؤال. نعم، لا أعبد ما تعبدون فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون نعم اسم، والتوكيد لا بد أن يكون الجملة الثانية كالأولى. إذن القول بأنه كر للتوكيد ضعيف. إذن لماذا هذا التكرار؟ قال بعض العلماء لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، هذا قول. فصار لا أعبد ما تعبدون يعني إيش؟ في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال واسم الفاعل يدل على الاستقبال بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. فإذا لا أعبد ما تعبدون في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل. لكن أورد على هذا القول أورد إيراد. كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟ وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. أجابوا عن ذلك بأن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عاما، وهذا مما يضعف القول بعض الشيء. فعندنا الآن قولان: الأول أنها توكيد، والثاني أنها إيش في المستقبل. القول الثالث: لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول له، يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة الشرك. الأقوال الآن كم؟ ثلاثة. القول الرابع اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا الفعل، فوافق القول الأول في هذه الجملة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في القبول، بمعنى ولن أقبل، لن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبلوا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة القصيم، عنيزة شارع هلال، رقم الهاتف والناسو 06-364-5880، والرقم الثاني هو 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.